بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، المرأة الصالحة إذا وفقت إلى العمل الصالح يرفعها الله عز وجل، فليس المقياس عند الله عز وجل هو الأنوثة أو الذكورة أبدا، بل المقياس عند ربنا سبحانه وتعالى هو العمل الصالح. وبنتكلم اليوم عن بعض المواقف في حياة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنها وأرضاها. جويرية بنت الحارث أبوها طبعا كان شيخ بني المصطلق، كبير من كبراء قومه، وكانت أم المؤمنين جويرية رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام مسلم في صحيحه روى عن جويرية أنها قالت: النبي عليه الصلاة والسلام طلع من عندها بعد ما صلى صلاة الفجر، يعني طبعا مع الصحابة في المسجد، وجلس مع أهله يعني بعد الصلاة، وجدها تذكر الله سبحانه وتعالى بعد ما يعني صلت هي صلاة الفجر. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صار وقت الضحى، رجع إلى بيته فوجدها أيضا جالسة وهي تذكر الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أنت طيلت هذه المدة كنت تذكرين رب العالمين؟ قالت: نعم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمها أن تذكر الله عز وجل فتقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات. في هذا الموقف اللي يمكن يمر مرور الكرام ويمر علينا مرور سريع جدا، فيه بعض الإشارات العظيمة جدا. أولا، شوفوا حال أمهات المؤمنين، عبادة وتقوى لله عز وجل وكثرة الذكر لله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الوقت من بعد صلاة الفجر إلى وقت الضحى، يعني هذا الوقت الأبناء يكونون متجهين إلى المدرسة ورايحين المدرسة، ويمكن البيت شوية يكون فيه فضاوة وهدوء وما في إزعاج كبير جدا، فبدل ما يكون الإنسان في هذا الوقت في غفلة أو دائما يقضيه بنوم وعنده وقت فراغ كبير جدا، لو الإنسان حط في باله إني بذكر الله عز وجل ولو ربع ساعة أو نصف ساعة، بقرأ قرآن ولو ربع ساعة أو نصف ساعة، بحفظ شيء من القرآن ولو نصف ساعة أو ساعة في اليوم، يعني لو حفظنا نحن بارك الله فيكم في كل يوم 3 أسطر، في كل يوم نصف وجه من القرآن الكريم، خذ لك في حفظ القرآن 5 سنوات 10 سنوات، وبعد 10 سنوات ستجد ثمرة طيبة وجميلة جدا. ليش؟ لأنك استغليت أوقات الفراغ. المرأة هذه استغلت أوقات الفراغ ووجدت نفسها تتقدم على غيرها وتسوي شيء في حياته. بعض الناس الفراغ ذابحنهم ما يعرف شو يسوي. ليش؟ لأن اليوم عنده إما نوم وإما سهر وإما خروج، أما العبادة وذكر الله عز وجل وهو ضعيف عند بعض الناس. وأنبه أيها الأحبة الكرام خاصة على أذكار الصباح وأذكار المساء، هذه الأذكار أذكار طيبة وعظيمة ومباركة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص أن يذكر الله عز وجل في الصباح يعني قبل طلوع الشمس، وأيضا يحرص على أن يذكر الله عز وجل في المساء قبل صلاة المغرب. فهذا الوقت من أوقات الأذكار وأذكار الصباح والمساء، لماذا نفرط فيها؟ ينبغي علينا أن نحرص على الإتيان بها وألا نفرط فيها، لأنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض أهل العلم يقول عن أذكار الصباح والمساء: هذه قوتي، يعني يوم أذكرها وأقول أذكار الصباح والمساء أشعر بقوة ونشاط لأني أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا أنبه على نقطة، النبي عليه الصلاة والسلام علم جويرية بنت الحارث أنها تقول في الصباح 3 مرات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. النقطة الأولى النكثر من ذكر رب العالمين تكلمنا عنها. النقطة الثانية أني أحرص على الأدعية والأذكار التي وردت في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أن يأتيني هذا السؤال: شو أحسن دعاء أدعيه لعيالي؟ أو المرأة تقول: شو أحسن دعاء أدعو به لزوجي؟ أو الزوج يسأل أيضا مثل هذا السؤال. فنقول في القرآن العظيم في سورة الفرقان يقول الله سبحانه وتعالى في مدح عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ترى والله كلام يعني الدعاء الوارد في القرآن وفي السنة فيه بركة وخير، كلماته قصيرة وعددها قليل، ولكن تجد في هذا الدعاء من البركة والخير الشيء العظيم جدا. مرة النبي عليه الصلاة والسلام علم علي بن أبي طالب فقال له: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. شفتوا هذا الدعاء النبوي في صحيح مسلم، دعاء قصير جدا ولكن كم يحتوي على خير، وكم يحتوي على معاني عظيمة ومعاني جليلة جدا. إذا ينبغي علينا أن نفرط في الأذكار ونحفظ الأذكار الواردة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر آخر، نحرص على تعليم هذه الأذكار للآخرين. يعني مثلا الأم توصل عيالها للمدرسة تقول لهم: يا عيالي قلتوا أذكار الصباح. يسألونها: أمي كيف هذه الأذكار؟ شو هذه الأذكار؟ فتقولين لهم: من أذكار الصباح آية الكرسي مثلا، من أذكار الصباح هذه: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته 3 مرات، ومن أذكار الصباح والمساء: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات. يعني نعلم أبنائنا شيء من هذه الأذكار الشرعية. يقول لي أحد الإخوة توفاه الله عز وجل، كان رجل كبير في العمر، يقول لي: سبحان الله كان بعض شوابنا يقول معلميني إذا شفت أي شيء تخاف منه قول بسم الله ويحفظك الله عز وجل. فصار ظرف معين كانوا في البحر ورأى بعض الأشياء المخيفة وغيرها، يقول: فكنت أقول بسم الله إذا رأيت أي شيء أقلق منه وأخاف منه في حدود علمه وفي حدود معرفته. يقول: فكان يذهب عني كل ما أجد، يعني ما يضروني بشيء. ليش؟ لأن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل حصن نفسه، والله عز وجل يحفظه ويسلمه من كل سوء ومن كل شر. فهذا الأمر ينفعنا في بيوتنا، وينفعنا مع أسرنا وعوائلنا، وينفعنا أيضا حتى مع أولادنا ومع أطفالنا. وبعض العيال اللهم بارك إذا علمت بعض الأذكار يحفظها مباشرة ويطبقها ولا ينساها، وأنت بهذه الطريقة تسهم في زيادة إيمانهم، كثرة عبادتهم، ارتفاع وعيهم الديني، ارتفاع ثقافتهم الإسلامية. فهذا خير عظيم وأجر كبير. والنبي عليه الصلاة والسلام يوم علم جويرية بنت الحارث إنها تقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ما ردت على النبي عليه الصلاة والسلام، ما قالت: يا رسول الله ترى أنا يالس أذكر الله عز وجل ليل وقت الضحى وانت تأتي وتقول لي وتعلمني مثل هذا الذكر. ما اعترضت عليه أبدا، بل هي من روى هذا الخبر وذكر ونشر هذا العلم وعلمه للناس. إذا دائما إذا في واحد نصحني أو وجهني أو ذكرني بكلمة من كلمات الخير، من الخطأ إني أجعل هدفي إني أرد على فلان الفلاني، بل أجعل هدفي يوم أسمع النصيحة وأسمع الكلمة الطيبة إني أعدل من أخلاقي أو أعدل من سلوكي أو أعدل من النقص الموجود عندي، وبهذا بارك الله فيكم أستفيد من هذه النصيحة. أنا أتفق وياكم أن بعض الناس أسلوبه جاف في النصيحة، ما عليك من أسلوبه، ولكن شوف هل هو ألقى كلمة فيها نفع، الكلمة هذه ممكن أن تستفيد منها. أما الأسلوب فالله عز وجل يجازي الإنسان لو كان صاحب خلق سيء مع الناس. وبعض الناس ما يقصد شيء إذا نصح بأسلوب نوعا ما في شيء من الشدة، كذا طبع بعض الأشخاص، ولكن واجبي أني إذا سمعت الخير أني أتقبل. الله عز وجل مدح عباد الرحمن فقال: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إذا حد ذكرهم من الناس ما يعرضون عن الأدلة. بعض الناس إذا جيت نصحته يقول لك: إن شاء الله، حاضر، كثر الله خيرك، نبهني على أخطائي، أنا أفرح إذا ذكرتني لأنك ما تبغي لي إلا الخير وما تريد لي إلا الشيء الطيب. بعض أهل العلم يقول من أصدق علامات الأخوة في الله النصيحة. شو معنى هذا الكلام؟ إذا تعز واحد وشفته على خطأ وما نصحته، هذه المحبة ليست محبة كاملة، وهذه المحبة محبة ناقصة. وأما إذا شفته على خطأ ويتكلمت برفق وحكمة وأسلوب جميل وكلمة طيبة، فإن المحبة هذه بينك وبين فلان هي محبة كاملة. والرجل يوجه زوجته والزوجة توجه زوجها، الزوج مسؤول عن إيمان زوجته وعمل زوجته الصالح، والمرأة أيضا مسؤولة عن إيمان زوجها وعمله الصالح. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمهات المؤمنين يجلس معهن، يعلمهن الدين، يفقهن في الدين، يتكلم وياهن عن مسائل الدين، يذكر لهم بعض القصص، بعض المواقف، بعض الأشياء. وأمهات المؤمنين يتعلمن من هذه النصائح والتوجيهات ويحفظن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال عنه: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بعض الأشياء البسيطة يعني اليسيرة في نظر بعض الناس كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمها الصحابة الكرام. يعني شاف ولد ما يأكل بطريقة مناسبة، قال له: يا غلام، سم بالله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يوجه الناس بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الجميلة. الإمام مسلم بارك الله فيكم روى في صحيحه، وسامحوني بذكر لكم الحديث كامل وبعدين برجع له مرة ثانية. الإمام مسلم في صحيحه يقول: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيب زوج النبي صلى الله عليه وسلم، الحرمة اللي تكلمنا عنها جويرية، هذا حديث ثاني عن أم حبيبة، أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا من غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أم حبيبة رضي الله عنها يوم سمعت هذا الحديث شو قالت؟ قالت: فما برحت أصليهن بعد. في أحد الرواة في الحديث اسمه عمرو بن أوس يوم سمع هذا الحديث ماذا قال؟ قال: ما برحت أصليهن بعد. وفي راوي من رواة الحديث اسم النعمان بن سالم يوم سمع هذا الحديث قال: ما برحت أصليهن بعد. يعني يوم مر عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني وسمعوه يقولون: نحن عملنا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وما فرطنا فيها. بعض أهل العلم يقول: يوم سمعت الحديث من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، قال: ما ترك قراية آية الكرسي بعد ما أصلي صلاة الفرض. كذلك أم حبيبة أم المؤمنين يوم سمعت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه بأننا نحافظ على السنن الرواتب ما فرطت في هذه السنن. السنن الرواتب ما هي؟ ركعتين قبل صلاة الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد صلاة الظهر، وركعتين بعد صلاة المغرب، وركعتين بعد صلاة العشاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وجه جويرية بنت الحارث بأنها تذكر رب العالمين، ووجه أم حبيبة بأنها تصلي يعني تصلي السنن الرواتب. أمهات المؤمنين ماذا صنعن؟ استجبنا وطبقنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما وأبدا إذا ذكرنا بآيات القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تعارضها، وقل آمنت بالله العظيم. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أمير المؤمنين جالس مع خلص جلساء ومع يعني وجهاء القوم مع عقلاء القوم الموجودين في أيامه، فقال له: يا عمر، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل، يعني أنت ظالم وأنت رجل ما تعطينا شيء من المال وما تعطينا المال الجزيل. فهم به عمر بغى يعاقبه، شو هذا الكلام اللي تقوله يعني؟ فقال له رجل: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا جاهل يا أمير المؤمنين. يقول الراوي: فما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. يعني ما تجاوز هذا الكلام، أول ما ذكرت له الآية كأنه يقول: إن شاء الله لن أخالف كلام الله ولن أتعدى على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أخواتنا الكريمات، إذا ذكرنا بشيء من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن كثيرا منهن يسمع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ويوقرها ويعظمها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدي عيالنا، يبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وأن يوفق شيوخنا وحكامنا لما يحبه ويرضاه، ويرزقكم جميعا البطانة الصالحة الناصحة. بنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.